جمع الجوامع، ما زلنا مع جمع الجوامع وأصول الفقه. بلغنا إلى كتاب الأصول، هنا إلى طيب التدليس قال لا، ولا التدليس ما في من روى عنه أو روى عنه بتسمية غير مشهورة، روى عنه يعني عن شيخه بتسمية غير مشهورة. طبعا في التدليس لابد أن تعلم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، هو أراد الآن أن أتكلم عن تدليس الشيوخ. الحق أن هذا ليس فنه، ليس هذا الفن لهم. يقول قال ابن السمعاني: إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه، فإن صنيعه حينئذ يكون جرح لذور الكذب. هو أراد الآن أن يبين هل التدليس جرح أم لا، يكون جرحا في الراوي التدليس أم لا. المسألة صراحة فيها تفصيل. حق التدليس هنا هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه، وده عند المتأخرين تفريق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، وإن كان البعض أيضا من المتأخرين من يشغب على ذلك ويقول لا فرق والتدليس والإرسال، والمسألة فيها تطويل وإبانة وتفصيل. لكن هو على ما درج عليه المتأخرون هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. التدليس في اللغة من الدلس والاختلاط الظلمة يعني سامحوني حناقض بعض الشيء مع التدليس، لأنه طبعا هو أخذه في سطرين ثلاثة ولم يأتي به بكثير علم، وحقا الكلام الذي أتى به لا يغني عن العلم شيئا في مسائل التدليس. ومسألة مثل هذا باب التدليس في كتب المصطلح لا أهمية قصوى. والمسألة هنا احنا نتكلم على مسألة أن في شرط هناك أصيل للأخذ بالحديث وإتصال الحديث، وهو مسألة الاتصال. فمسألة التدليس مرتبطة ارتباط قوي بمسألة الاتصال، الشرط الذي لابد أن يتوفر حتى نقول هذا الحديث صحيح. فهو مر عليه مرور الكرام فقط. فالتدليس اللغة كما قلنا اختلاط الظلمة، وهو الحق هو إخفاء العيب. يعني مجمل ما يقال في مسألة التدليس هو إخفاء العيب. أما في الاصطلاح فالعلماء يعني قالوا بأن التدليس هو رواية الراوي عمن سمع منه اللي هو شيخه ما لم يسمع منه. تلميذ يسمع من الشيخ كالأعمش من أبي صالح فيروي رواية بالعنعنة ولم يكن قد سمع منه، لكن طبعا أبو صالح يعني كما قال علمونا هو شيخ لازمه الأعمش، فالعنعنة تمر، العنعنة عندهم تمر. سيدنا أنت تقول بقول الذهبي هذا أم لا، على أنه أو الأعمش ملازم لأبي صالح، فحتى عنعنته في الصحيحين غير الصحيحين تمر على الشيخ الملازم الذي طال زمنه معه، تقول بها
يمشي.
طيب الحمد لله، لأنه المسألة على القرينة صح،
الملازمة تمشي،
الملازمة قرينة من القرائن تمشيها. فالتلميذ يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. نعم. كابن عيينة يجلس مجلس الزهري، وابن عيينة طبعا تعلمون أن الزهري هو شيخه، وهو ثقة لازم الزهري مدة وأخذ من أحاديثه 10 سنوات أو أكثر، ومع ذلك في حديث يروي عن الزهري بواسطة ثلاثة. والقول الثاني في التدليس، التدليس هو رواية الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع مثلا، لأن الأعمش عاصر أنس ابن مالك صحيح ولم يسمع منه، فأقول أعمش قال أنس، صيغة قال طبعا وأن كلها صيغ التدليس في هذا الباب. نعم. والأعمش مدلس معروف، ورواية الأعمش عمن عاصره بصيغة ليس فيها التصريح بالسماع يعتبر من التدليس. وده اللي بيتكلم عليه هو إرسال عند العلماء وكثير من المتأخرين في التفريق يجعلونه إرسالا. وأيضا قيل هي رواية الراوي عن رجل لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، كمالك يروي عن سعيد بن جبير، أو الثوري يروي عن النخع، وهنا بالتأكيد لم يسمع، جاء الجزم أنه لم يسمع منه. وهذا الذي قاله بعضهم أن هذا تدليس، هذا توسع صراحة. لكن أنت لو ترد في الذهب في الميزان أو ترد في تهذيب التهذيب تراه يقول ويرسل كثيرا هذا الإرسال، هو نعم عاصر لكنه لم يسمع، وهذا الكلام هو طبعا البحث كله حضراتكم ناقشتني فيه يا شيخ صح؟
اه
نعم. الرسالة والتدليس
صحيح.
على وطبعا هو شريف
حاتم
عون الشريف هو يعني الرسالة الخفية اللي هو منزله المجلدات الأربع بيرد على ابن حجر فقط. يعني ماشي هو ماشي على ابن حجر في هذا الباب على مسألة التسوية بين الرسالة والتدليس. يعني هو يرد على المتأخرين التفريق على الاصطلاح في هذا الباب. هو هذه التعريفات الثلاثة فيها كما قلنا فيها تعريف التدليس حقا وأيضا فيها تعريف الإرسال الخفي أدخلوه في التدليس. وهناك تعريف رابع لا يسلم منه أحد أن يروي عن أي راو فوق طبقته ولو طبقة شيوخ شيوخي حتى بصيغتهم السماع. يعني يروي عن طبقتين فوق طبقته بصيغتهم السماع. وهذا إن قلنا بأنها تدليس بهذه الطريقة لن يسلم منه أحد. بلغات ابن سيب يعني بلغات مالك تكفي على ذلك. مالك دائما يرسل عن ابن المسيب وهو لم يعاصره هو طبقة فوق طبقته. فعلى ذلك يمكن اتهام مالك بالتدليس وهذا أبعد ما يكون. وسعيد ابن المسيب يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعيد بن سيب أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. نهى عن بيع حيوان باللحم هذا مرسل من المسيب. مرسيله قوية نعم مرسيله المسيب لكن مش بالضبط الذي قالوه على إطلاق كلام الشافعي سيدنا.
نعم.
فما يعني هذا مرسل ولو قلنا ولو أدخلناه تحت التدليس إذا سعيد أيضا يتهم بالتدليس. وهذا صراحة خبط ولغط وخلط. ولذلك أنت لو دخلت ونزل يعني تدربت على القراءة في علم الرجال هتجد يقولون وهو يرسل كثيرا ابن جريج وغير ابن جريج يقولون فيه وإن كان مدلسا يقولون في بعض الرواة أنه يرسل كثيرا. فالإرسال هنا هي ما نقول بأنه يروي عن من لم يعاصره بصيغتهم فهذا إرسال وليس تدليس. والتدليس تدليس إسناد وتدليس شيوخ. والبعض أيضا يقول تدليس إسناد وتدليس شيوخ وتدليس تسوية. تدليس التسوية هذه مصيبة كبرى اتهم بها بقية وهشيم بن بشير أهل الشام صحيح يا شيخ؟ الوليد بن مسلم وهشيم بن بشير وأيضا بقية. فهذه المشكلة الكبيرة في تدليس التسوية أنه يسقط ضعيف بين سقطين دون أن يدري أحد. والحق بأن التدليس تدليسان تدليس إسناد وتدليس الشيوخ. لأن هذا التدليس هو الذي ينزل تحته وهذا التدليس العطف والسكوت كل هذا ينزل تحته. والمسألة أن هناك خلاف بين العلماء المحققين هل المدلس مجروح أم لا. هذه فيها أقوال ثلاثة. يعني هل التدليس جرح يجرح به الراوي أم لا؟ هي على أقوال ثلاثة. القول الأول أن التدليس جرح لأنه يعمي على الناظر. فالمدلس يخفي الإسناد عنهم. فالواقف على الإسناد قد يتعثر في الحكم على الإسناد بسبب هذا التدليس. فلذلك هو جرح. والقول الثاني أن التدليس مقبول مطلقا ولا يجرح. فالتدليس ليس بجرح بحال من الأحوال. شوف هنا إفراط وتفريط. ولأن المدلس كالمرسل. المرسل يسقط والمدلس يسقط. وباتفاق المحدثين المرسل لا يجرح. يبقى المدلس لا يجرح. طبعا هذه الحق أن هنا في فارق شعرة. يا ترى ما الفارق بينهما؟ طبعا هو الحق في الحكم. السؤال هنا ما الفارق بينهما؟ ما أدري بقى أهل الأصول أهل الحديث عندهم أم لا؟ ما الفارق بينهما؟ ما السؤال؟ سألت أنا السؤال. قلت هنا الذي قال بأنه ليس بجرح التدليس ليس بجرح سوى بينه وبين المرسل. وهذا إلحاق لأن المرسل باتفاق المحدثين لا يجرح. وهذا يتفقان طبعا يتفقان في الإسقاط هذا يسقط وهذا يسقط. فقالوا بعدم الفارق فيكون المدلس ليس بمجروح قلت هناك فارق. ما الفارق؟ تفضلوا، ما الفارق؟ أما القول الثالث فهو التفصيل. إذا قلنا هذا مقبول مطلقا مردود مطلقا، القول الثالث هو التفصيل، ينظر فيه إلى المدلس. فالمدلس له أحوال، مدلس لا يدلس إلا عن ثقة، ده انتهى أمره، لا يجرح بحال من الأحوال. مثل ما قيل في من؟ في ابن عينة. ابن عينة قيل فيه لا يدلس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة. وأيضا هناك من المدلسين من يذكر من دلس عنهم، عندما يراجع يقول أسقطت فلان وفلان، خلاص ما في شعور هنا. وهناك من يدلس لا يدلس إلا عن الضعفاء، ومنهم من يعمد إلى ضعيف بين ثقتين فيسقطه، وهذا تدليس تسوية. هذا الجرح فيه معلوم، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقيا. هناك صنف من العلماء من الرواة ممن يدلس عن الضعفاء وعن غير الضعفاء كالأعمش، والحق أن الإمام الثوري كذلك، لكن الإشكال أن الإمام الثوري قليل التدليس في بحر الرواية، يعني هو كثير الرواية جدا وقليل التدليس بالنسبة لبحر الروايات. لا أقول أنه قليل التدليس، أقول بالنسبة لبحر الروايات. وهذا يعتبر يعني شيء يسير من الكلام على التدليس، لأنه هنا اختصر صراحة مخل جدا. ويقول ولا التدليس بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها لقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نحو أو قول الذهب تشبيها بالبيهقي، وفي أيضا حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم لذول المقصود. هو يعني هو ماسك أيضا في تدليس الشيوخ، ولا التدليس بإهام اللقية والرحلة، الأول كقول من عصر الزهري مثلا ولم يلقي الزهري، قال الزهري مهما أنه قد التقى به وسمع منه وجلس في مجلسه. سأنه أن يقال حدثنا وراء النهر، مهما وراء النهر في جحون، ويعني الرحلة. وهذا كله ممن يمكن أن يجرح به صاحبه. قال أما مدلس المتون وهو ما يدرج كلامه معها بحيث لا يتميز من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمجروح بإيقاع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع آخر، نسأل الله العفو والعافية. هذا بالنسبة للكلام على التدليس. ثم قال مسألة تعريف الصحابي، لكن أخل جدا بكلام التدليس، لذلك وسعنا البحث فيه بعض الشيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط